على أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الإشكال الثالث. قد يقال بأن نفس أخبار الترجيح متعارضة فيما بينها، فإن مقتضى مقبولة ابن حنظلة أن المرجحات هي الشهرة، وموافقة الكتاب والسنة، ومخالفة العامة، إلا أن مقتضى بعض الروايات خلاف ذلك. فمقتضى الرواية الثالثة التي ذكرها المصنف، وهي رواية الميثمي، كون المرجحات اثنين: موافقة الكتاب وموافقة السنة، فلم تذكر هذه الرواية الشهرة ولا مخالفة العامة، كما أن مقتضى الحديث الرابع الذي أشار له المصنف، وهو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، كون المرجح موافقة الكتاب ومخالفة السنة العامة. ولم تشر هذه الرواية للشهرة وموافقة السنة، كما أن مقتضى الحديث الخامس، وهو رواية الحسين بن السري، الحديث الخامس، كون المرجح مختص بمخالفة العامة. والغرض هو أن نفس أخبار الترجيح متعارضة فيما بينها، فإن مقبولة ابن حنظلة ذكرت أربع مرجحات: شهرة، موافقة كتاب، موافقة سنة، مخالفة عامة. وأما رواية الميثمي اقتصرت على مرجحي: موافقة الكتاب وموافقة السنة، ولم تذكر الشهرة ولا مخالفة العامة. ومقتضى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله اختصاص المرجحات باثنين: موافقة الكتاب ومخالفة العامة، ولم تذكر الشهرة ولا السنة. ومقتضى رواية الحسين بن السري اختصاص المرجحات بمخالفة العامة، فلم تذكر لا الشهرة ولا الكتاب ولا السنة. فكيف يعتمد على أخبار الترجيح والحال أنها متعارضة في ما بينها؟ فهي تحتاج إلى العلاج، فكيف تعالج غيرها؟ ويجيب المصنف عن ذلك بجوابين. الجواب الأول: يمكن القول بالقاعدة الكبروية
وهي أن هذه الروايات، أي رواية الميتمي ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ورواية السري، مطلقة فتقيد بمقبولة عمر بن حنظلة، كما هو مقتضى القاعدة الكبروية أنه كل مطلق قابل للتقييد، فيحمل المقيد على المطلق. فنقيد إطلاق رواية الميثمي التي دلت على انحصار المرجح بموافقة الكتاب والسنة بمقبولة ابن حنظلة التي ذكرت الشهرة، فنقول أولا رجح بالشهرة، فإن فقدت ارجع إلى الكتاب والسنة، وإن فقد الكتاب والسنة فارجع إلى مخالفة العامة. وهكذا هو الكلام بالنسبة لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فنقيدها بالترجيح بالشهرة كما هو مقتضى رواية ابن حنظلة، فنقول أولا رجح بالشهرة، فإن فقدت ارجع إلى موافقة الكتاب كما دلت الرواية، إن فقد الكتاب ارجع إلى السنة، ثم مخالفة العام. وهكذا بالنسبة لرواية الحسين بن السري التي ذكرت مخالفة العامة فقط، فنقيدها بالشهرة أولا، فإن فقدت فموافقة الكتاب والسنة، فإن فقد فمخالفة العامة. والنتيجة أنه يمكن الجمع العرفي بين هذه الروايات متعارضة بالإطلاق والتقييد، وبناء على ذلك فيمكن الاعتماد عليها في الترجيح لعلاجها. هذا الجواب الأول. ويناقش المصنف في هذا الجواب بأنه غير صالح في المقام، فالكبرى تامة إلا أن الصغرى ليست تامة، وذلك لأن هذه المطلقات، يعني رواية الميثمي، يعني رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، يعني رواية السري، واردة في مقام الإفتاء والحاجة، فتقييدها بمقبولة عمر بن حنظلة يكون من الاعتماد على المخصص أو المقيد المنفصل، وهو من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو مستهجن بنظر العقلاء، فلا يصح القول بأن مقبولة ابن حنظلة تقيد هذه المطلقات، بل التعارض مستحكم بينهما، لأن هذه المطلقات واردة في مقام الحاجة والإفتاء، فلو كانت الشهرة مرجحة أو موافقة السنة مثلا مرجحة لنقصت عليها هذه الروايات، وإلا لكان ذلك من تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي هو من المستهجنات ولا يناسب المولى الأقدس. الجواب الثاني الذي أشار إليه المصنف، وهو يمكن القول بعدما ثبتت لدينا مقبولة ابن حنظلة ودلالتها على أن الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العام كلها مرجحات، فهي تصلح هذه المقبولة كقرينة على أن المنظور إليه في هذه المطلقات، يعني هذه الروايات التي أشرنا إليها، فرض تساوي الروايتين، وأن هناك قرينة معهودة متصلة بين الإمام والراوي. فرض تساوي الروايتين، وأن هناك قرينة متصلة بين الإمام والراوي خفيت علينا، وأن الروايتين مثلا المتعارضتين كانتا مشهورتين، لذلك لم يقل الإمام خذ بما اشتهر، لأنهما معا مشهور. لذلك لم يقل الإمام خذ ما وافق السنة، لأنهما معا موافق للسنة. فهناك قرينة بين الإمام والسائل على أن كلتا الروايتين مشهورة، على أن كلتا الروايتين موافقة للسنة مثلا أو موافقة للكتاب، لذلك لم يذكر الإمام عليه السلام بقية المرجحات لفرض التكافؤ من هذه الجهة، فانتقل الإمام مباشرة إلى المرجح الذي لا تكافؤ فيه.
Thank you.
الأخيرتين وإن دلتا على وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عنهم عليهم السلام، إلا أن ذلك خاص بفرض إمكان الجمع. إن أمكن فاجمع كما هو مقتضى قوله فردوا محكمها إلى متشابهها ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا. فإن المقصود بالمتشابه ليس المجمل، إذ لا يمكن اتباع المجمل الذي غير واضح مردد بين أمرين غير واضح المعنى، بل المقصود بالمتشابه يعني المؤول، يعني الذي له معنى ظاهر لكن قابل للتأويل. وبعبارة أخرى، المنظور إليه في هاتين الروايتين الأخيرتين هو إرجاع الظاهر للأظهر والظاهر للنص، يعني إن وجد نص وظاهر فاحمل النص على الظاهر، من قبيل مثلا أن يردنا دليل يقول يجب غسل الجمعة فهو نص في الوجوب، ويردنا دليل يقول ينبغي غسل الجمعة وهو ظاهر في الاستحباب، فهنا يرد المتشابه وهو الظاهر للمحكم وهو النص. فكلمة ينبغي وإن كانت ظاهرة بالاستحباب لكن نرفع اليد عنها لوجود محكم نص الدال على الوجود، فنحمل كلمة ينبغي على الوجوب لا على الاستحباب. أو كما لو جاءنا دليل ظاهر وآخر أظهر، مثلا ظاهر يقول اغتسل غسل الجمعة ظاهر في الوجوب، وقوله ينبغي غسل الجمعة وهو أظهر في الاستحباب، فالظاهر يكون متشابه نرجعه للمحكم، فنحمل قوله اغتسل على الاستحباب لا الوجوب. إذن هذا هو المنظور إليه في الروايتين الأخيرتين، فيرتفع بالتالي التعارض لأن المنظور إليه هو فرض إمكان الجمع عرفي في هاتين الروايتين الأخيرتين، وأما بقية الروايات فالمنظور إليه فرض عدم إمكان الجمع العرفي، فالموضوع مختلف فلا معارضة. إن قلت قلت، إن قلت لكن هذا الأمر وهو رد المتشابه للمحكم وحمل النص على الظاهر والأظهر على الظاهر أمر بديهي واضح مرتكز عند العرف، فكيف يأمر الإمام بأمر بديهي بأمر واضح؟ إن قلت هكذا قلت لا مانع من هذا، لأن هذا الأمر البديهي وهو رد المحكم المتشابه للمحكم وحمل النص على الظاهر والأظهر على الظاهر، إنما إذا كانت دليلان قطعية صدور كآيتين قرآنيتين مثلا أو كحديثين متواترين فهنا لابد من الجمع، وأما إذا كان الدليلان ظنيي الصدور كخبري آحاد فقد يقال بأنه عند المعارضة لا يجمع بينهما جمع عرفي بل يرجع للمرجحات. من هنا جاءت هذه الأخبار للتنبيه على أن متى ما أمكن الجمع العرفي فلا بد من الجمع ولا تصل النوبة للمرجحات. والغرض النهائي أن هاتين الروايتين تحثان على استفراغ الوسع وبذل غاية الجهد للجمع العرفي بين الأخبار المتعارضة وليس الجمع التبرعي، فلا يطرح الخبران إلا بعد عدم إمكان الجمع العرفي، فلا تعارض إذن. طبق العبارة وأستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام. قال الخامس أن الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمة صلوات الله عليهم برد المتشابه إلى المحكم، والمراد بالمتشابه بقرينة قوله ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا هو الظاهر الذي أريد منه خلاف، هذا المقصود بالمتشابه. إذ المتشابه يحتمل أحد أمرين، إما المجمل والمجمل لا معنى له مردد فكيف يتبع حتى ينهى عن اتباعه، وإما المؤول يعني الذي له معنى لكن قابل للتأويل فيحمل قوله لا تتبع المتشابه على المؤول لا على المجمل، لأن المجمل لا يتبع أصلا مجمل غير واضح المعنى فكيف يتبعه الناس، إنما يتبعون الذي قابل للتأويل، ولا معنى لانتهي عن اتباع المجمل. فالمراد إذن لا تتبعوا متشابهها وردوا المحكم للمتشابه، فالمراد إرجاع الظاهر إلى النص أو إلى الأظهر، الظاهر إلى النص أو الظاهر إلى الأظهر. إن قلت قل، إن قلت هذا المعنى واضح بديهي كيف تأمر الروايات به، يقول وهذا المعنى لما كان مركوزا في أذهان أهل اللسان ولم يحتج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم، ما كان قطعي الصدور واضح فيه، فمن هنا جاءت هذه الروايات في الكلام الغير قطعي الصدور، حيث يحتمل أنه ليست المسألة الجمع بل المسألة الترجيح. فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات المحكية عنهم بإسناد الثقات التي تنزل منزلة المعلوم الصدور. فالمراد إذن لا ترتبك أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ولو كان الآخر أرجح منه، إذا أمكن رد المتشابه منهما إلى المحكم، وأن الفقيه من تأمل وتفطن وتبصر في أطراف الكلمات المحكية عنهم ولم يبادر إلى طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها. والغرض من الروايتين، وإن أطلنا عليك آخر بيتين، الحث على الاجتهاد واستفراغ الوسط في معاني الروايات وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرد مرجح لغيره عليه. والحمد لله رب العالمين.